مبارك عليكم الشهر الكريم. تشاهدون الآن برنامج شموس القراء والشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد.
شموس القراء نور لنا يضيء الإله بها دربنا وتشفي العليلا بآياتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج شموس القراء. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند علم كبير من أعلام ساداتنا الصحابة القراء، وهو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن أنه كتب القرآن العظيم 3 مرات. تكلمنا عن مرتين منهما، وهو أنه كتبه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتبه مرة ثانية في عهد سيدنا أبي بكر، وجمع القطع المكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، القطع النبوية، جمعها في الصحف في عهد سيدنا أبي بكر، وبقيت تلك الصحف كما أسلفنا عند سيدنا أبي بكر، وتسلسل بنا الحديث إلى عهد عثمان، حيث إن الصحف عند أمنا حفصة بنت عمر بن الخطاب. وقلنا بأن هناك جيشين من جيوش المسلمين التقيا في أرمينيا وأذربيجان، جيش قادم من العراق وهم يقرؤون كما يقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود، وجيش آت من الشام وهم يقرؤون كما يقرأ سيدنا أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تلك المنطقة من العالم، منطقة أرمينيا وأذربيجان، أيضا كان معهم صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا حذيفة ابن اليمان. سيدنا حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله، كان يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه أسماء المنافقين، وكان رضي الله عنه يقول عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. إذن سيدنا حذيفة رجل ذو نظرة مستقبلية، ينظر دائما إلى عواقب الأمور ومآلها. فكان معهم في تلك الفتوحات الإسلامية، فسمع رجلا ينتقد قراءة رجل في ذلك الجيش الخضم من جيوش المسلمين، قرأ الأول: وأتم الحج والعمرة للبيت. فقال الثاني: لا، وأتم الحج والعمرة لله. فأصر الأول على قراءته، وأصر الثاني، وكاد أن يقتتلا، وكل منهما يقول: قراءتي أصح من قراءتك. فهال هذا الأمر، هال سيدنا حذيفة ابن اليمان، فترك المعركة وعاد إلى المدينة. انظروا رضي الله عنه، وجد بأن هذا أوجب عليه، عاد إلى المدينة. ولكم أن تتصوروا المسافات التي قطعها سيدنا حذيفة رضوان الله تعالى عليه، كل هذا من حبهم وخوفهم على القرآن العظيم. عاد إلى المدينة وقال لسيدنا عثمان بن عفان خليفة المسلمين: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. طبعا أكيد سيدنا عثمان سأله ما الخبر، فقص عليه ما سمع. فعندئذ سيدنا عثمان أراد أن يقطع دابر هذه الفتنة بأن يعيد أمة الإسلام إلى النص الأول الموثق، النص الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقل من الصحف النبوية، من القطع النبوية، إلى الصحف الصديقية البكرية. فأرسل إلى أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنها: أرسلي إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك. فأرسلت إليه الصحف، فشكل لجنة للنسخ من تلك الصحف عدة نسخ أمهات وإرسالها إلى أمصار المسلمين. تلك اللجنة جعل رئاستها لزيد بن ثابت رضي الله عنه الذين تكلموا عنه، وعمل معه لجنة من بعض السادة الصحابة الذين يجيدون الكتابة، وأمرهم أن ينسخوا من تلك القطع الصديقية البكرية مصاحف عدة، وأن يقابلوها ويراجعوها ويدققوها ويحققوها، ثم بعد ذلك يرسل إلى كل تجمع كبير من البشر من المسلمين، وهو ما يسمى عند العرب بالمصر، كلمة مصر يعني تجمع بشري كبير. فأمصار المسلمين، أمصار المسلمين في ذلك العصر تعني الكوفة، تعني البصرة، تعني مكة والمدينة، تعني دمشق، تعني اليمن، تعني البحرين. والبحرين في زمانهم ليست تلك الجزيرة الصغيرة التي نراها اليوم على الخريطة وهي دولة اليوم، وإنما البحرين في زمانهم هي الشريط الشرقي لشبه الجزيرة العربية، الساحل الشرقي للجزيرة العربية، يعني منطقة الآن الكويت والإمارات وقطر وجزيرة البحرين نفسها، كل هذه المناطق اسمها في القديم البحرين. فهناك أيضا تجمع كبير للمسلمين، فأرسل إلى كل بقعة من تلك البقاع مصحفا مما كتبه زيد وتلك اللجنة. إذن هذه المرحلة الثالثة التي أكرم الله عز وجل عبده زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يكتب فيها المصحف الشريف. ما شاء الله، هنيئا له على هذا الدور الذي يغبط عليه، وهو شيخنا في كتابة المصحف وشيخنا في نطق القرآن العظيم. فإن زيدا رضي الله عنه ليس دوره محصورا في كتابة المصحف، وإنما دوره في أنه تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في الحلقة الماضية لما قلنا، يقول زيد أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فقيل هذا من بني النجار وقد قرأ 17 سورة، فقرأت عليه فأعجبه ذلك. إذن إعجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة زيد هذه شهادة منه، وهو استكمل حفظ القرآن واستكمل إتقانه، وبعد ذلك لم يكتفي بدوره العظيم في جمع القرآن العظيم في العهد البكري وفي تدوينه في العهد أحد سيدنا عثمان، وإنما أضاف إلى ذلك تلقين الأمة القرآن العظيم. فإن أسانيدنا برواية حفص عن عاصم بل وبروايات عديدة غيرها تؤول تلك الأسانيد صوتيا إلى سيدنا زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه، فجزاه الله تعالى عنا خيرا. زيد رضي الله عنه مع تلك المنزلة في القرآن من حيث الكتابة ومن حيث النطق القرآني له منزلة أخرى، فقد كان عالما بالفرائض، أي الأمور التي افترضها الله عز وجل في كتابه، من حيث توزيع تركة الميت، كم يأخذ الأب وكم تأخذ الأم وكم تأخذ الزوجة وكم يأخذ الأب عفوا الابن والأولاد والذكور والإناث إلى آخره مما يسمى عند الناس بعلم الفرائض. فقال عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، أفرضكم طبعا أفرض بوزن أفعل، وأفعل اسم تفضيل. ما معنى اسم التفضيل؟ لما نقول مثلا أطولكم زيد مثلا، ليس معنى أن الباقين قصار، لا، اشتركوا كلهم في الطول ولكن زيدا زاد عليهم في الطول، لأن أفعل تعني أن صاحب تلك الصفة قد زاد بتلك الصفة على أقرانه. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، يعني أن الصحابة عارفون بالفرائض ولكن أعلمهم بالفرائض هو زيد بن ثابت. فهذا وسام نبوي وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول أفرضكم زيد، وكل الصحابة فرضيون رضي الله تعالى عنهم. مع كل هذا العلم ومع كل هذا الدور المحوري في خدمة القرآن، فقد كان سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه شديد التواضع. فيذكر أنه كان مرة راكبا على دابة، سيدنا مين؟ زيد بن ثابت. فأتى ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس، أتى وأخذ بركابه، يعني أخذ بزمام الدابة يقوده، يعني بلغة العصر نقول يسوق به الدابة. يعني شوف التواضع، انظروا إلى تواضع سيدنا عبد الله بن عباس، وهو حبر الأمة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إلى صدره الشريف وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع ذلك ما نظر إلى ما عند نفسه من منزلة من حيث القرابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من أهل البيت، ولا نظر إلى ما أتاه الله من علم، وإنما نظر إلى أن زيد بن ثابت هذا عالم من علمائنا، علي أن أعظمه، علي أن أظهر قدره. فأخذ زمام الدابة وأخذ بركاب زيد يسوقه. سيدنا زيد ما رضي هذا، فكما تقول الرواية التي ذكرها ابن حجر في الإصابة عن الشعبي قال: ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه، فقال يعني زيد: لا تفعل يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. انظروا إلى كلمة أمرنا، مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول. ومن الآمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعظم علماء الأمة، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد ابن ثابت ابن عباس: أرني يدك. فأراه يده وهو لا يدري لماذا، فأخذها وقبلها وقال هاك. وقال زيد: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. هكذا يعني بمعنى أن نحترمهم وأن نعظمهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذه يا إخواني، هؤلاء هم ساداتنا، هؤلاء هم مشايخنا، هؤلاء هم قدواتنا. كل واحد يعني ينظر إلى ما عند الآخر من قدر فيحترمه من أجله، ويعني يخمل نفسه ولا يجعل لنفسه منزلة. ليس يقول: مين هذا؟ أنا أعلم منه، إذا هو من بني النجار أنا من قريش، أنا ابن عم رسول الله. ما فعل هكذا ابن عباس. فأنت لما تسمع هذا الحوار اللطيف الذي دار بين ابن عباس وبين زيد بن ثابت، تحتار والله في من يعني في من تعجب. أتعجب بتواضع هذا أم بتواضع هذا؟ رضي الله تعالى عنهما أجمعين. ولكن لما نقول أن لما نعلم أنهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لا غرابة، لا غرابة. فهذا هو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه، هو شيخنا وهو أستاذنا في السند وشيخنا في كتابة المصحف. جزاه الله تعالى عنا خيرا. توفي رضي الله عنه في سنة 45 من الهجرة النبوية. علم آخر وإمام عظيم من أعلام القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شمس أنارت عالم القرآن، هو سيدنا أبي بن كعب. أيضا أبي بن كعب من الأنصار من المدينة المنورة، ورضي الله تعالى عنه تعلم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان يعني يداعبه، يعني يسأله بعض الأسئلة ليختبر ما عنده من علم، وهذا على سبيل المحبة والمداعبة والتعليم. فروى الإمام مسلم أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر. وهذه كنية سيدنا أبي بن كعب، يعني أبي كنيته أبو المنذر. ولما يخاطب الإنسان أخاه بكنيته يا أبا فلان، هذا من أساليب العرب التي فيها تودد وتحبب. يعني من أراد كان أسلوب العرب، من أراد أن يتودد إلى أخيه لا يناديه باسمه يا فلان يا حسن يا مصطفى إلى آخره، وإنما يقول له يا أبا فلان. فهذه فيها تودد أكثر من المنادات بالاسم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ انظر إلى كلمة معك، يعلم بأنه يحفظ القرآن العظيم، لكن القرآن العظيم جواهر، والجواهر كلها نفيسة، ولكن هناك جوهرة نفيسة وهناك جوهرة أنفس. لذلك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختبر العلم الذي عند سيدنا أبي بن كعب. قال له: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت، المتكلم أبي: الله ورسوله أعلم. وهذا يا إخوتي يا طلاب العلم، هذا أدب من آداب تعلم العلم. إذا سألك أستاذك نصيحة لوجه الله وتأدبا وتأسيا بسيدنا أبي، لا تقول كذا 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 كذا، انسب العلم إلى الله عز وجل، قل الله أعلم. لعل في جواب أستاذك، يعني لو لما أنت تتصنع الجهل، أنت أمام أمرين: إما أن يذكر أستاذك المعلومة التي أنت تعلمها، إما أن تذكر المعلومة التي أنت تعلمها، وإما أن يذكر المعلومة التي تعلمها وزيادة. فإن أجبت مباشرة فاتتك الزيادة وفاتتك المعلومة. يعني بعض طلاب العلم أحيانا يكونون يجلسون فيقول لهم أستاذهم مثلا: إنما الأعمال، يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال فعلى طول طلاب بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب طب إذا قلتم كذلك ماذا سيقول الأستاذ؟ سوف يسكت، فيكونوا قد قطعوا عن أنفسهم فائدة. هذا الموضوع أحب أن أكمل فيه، ولكن وقت هذه الحلقة قد انتهى. سنكمل هذا الحديث الشيق عن أدب طلب العلم لما سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب: أتدري أي آية من كتاب الله أعظم ومعك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. نكمل هذا الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شموس القراءة نور لنا،
نور لنا،
يضيء الإله بها دربنا،
دربنا،
وتشفي العليلة بآياتها، ويمحو الغفور بها ذنبنا،
بها ذنبنا،
وقرآن ربي لنا بلسم،
لنا بلسم،
ويمحو